الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني الحادي والسبعون، هذا هو المجلس الحادي والسبعون من المجالس، بل من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح. وهذا هو يوم الخميس 25 من شهر ربيع الأول 1400. نبتدئ هذا اللقاء بتكميل الكلام على سورة البلد، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى آخر السورة. فلا اقتحم أي الإنسان الذي كان يقول: أهلكت مال اللبدة. فلا اقتحم العقبة يعني هل لا اقتحم العقبة، والاقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما، والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر. ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها: فلا اقتحم العقبة. بينها الله بقوله: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، إلى آخره. فقوله فك رقبة هي خبر لمبتدا محذوف، والتقدير هي فك رقبة. وفك الرقبة له معنيان: المعنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين، سواء كانوا في ملكه فيعتقهم، أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. هذا نوع. النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال لله عز وجل. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل، بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. فصار فك الرقبة له معنى: المعنى الأول فك الرقبة من الرق بحيث يحررها، إن كانت في ملكي ففي ملكي وإلا اشتراها وحررها. والثاني فك الرقبة من الأسر. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو هذه للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصد من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع. وهذا قد وقع فيما نسمع عنه، وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون، يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق، يتساقطون في الأسواق من الجوع. هذه من المساقط. أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. هذه إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن بلغ إنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل، وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه، وهذا ليس بالصحيح. اليتيم من مات أبوه، لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه. وقوله ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحم العقبة إذا كان ذلك في يوم أسغبة. ثم أو مسكينا ذا متربة، يعني أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، والمتربة مكان التراب، والمعنى أنه يتيم، أنه مسكين ليس بيديه شيء، ليس بيديه تعب، أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده أمال، فهو مسكين ذو متربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان يعني ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى وعلى المساكين بل هو ذو إيمان بالله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين آمنوا بمن؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا: وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات هي كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، وهو مبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون العمل عملا صالحا إلا بنية ومتابعة، بنية بأن يكون العمل خالصا لله، ومتابعة أي بأن يكون العمل على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان عمل عملا مخلصا فيه غاية الإخلاص لكنه على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه، وذلك لعدم الاتباع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك لو كان العمل على وفق الشريعة ظاهرا لكن فيه رياء فإنه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم صابرون متواصون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب حتى هم المشركون بقتله، وهو مع ذلك صابر محتسب. هو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكذب أحدا ولا أن يخون أحدا، وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع. كذلك صابر على طاعة الله، كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته؟ أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجدا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهو صابر في ذلك كله. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجب وأوذي في الله بالسجن، ومع ذلك هو صابر محتسب، لن يتضجر ولن ينكر ما وقع به. وقوله تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر، أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل يعني رحمة الإنسان للمخلوقات، تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباء وأمهاته وأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم. فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب الحساب يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال عز وجل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال والذين كفروا بآياتنا أي جحدوا بها هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة، الضمير هنا جاء للتوكيد. ولو قيل في غير القرآن والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة لصح، لكن هذا من باب التوكيد. والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم، عليهم نار مؤصدة أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله، لا يخرجون منها ولا يستطيعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، هل يوجد صور في القرآن يستحب أن تقرأ كل يوم؟
هنا فيه آيات من القرآن يستحب أن يقرأها الإنسان كل يوم، وكذلك صور. فمن الآيات آية الكرسي، فإنه ينبغي للإنسان أن يقرأها، لأنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه شيطان حتى يصل. سورة تبارك إذا قرأها الإنسان في ليلة كان ذلك من أسباب وقاية عذاب القبر. وفي آيات وصور ليست مقيدة بشيء معين إلا الفاتحة، فمعلوم أنه يجب أن تقرأ في الصلاة، فالقراءة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به.
فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم حفظكم الله تأثير أفلام الكرتون وما تسمى الرسوم المتحركة على تأثير على على يعني أخلاق النشأ وخاصة في العقيدة. ولكن إذا وجد وخاصة في هذا الوقت يوجد يعني كثيرا ما يباع الأتاري وجهاز الأتاري وأشرطة الأتاري، فهل تكون هذه الأشرطة عوضا وبدلا عن أفلام الكرتون؟
نحن يذكر لنا هذا كثيرا، لأن أفلام الكرتون التي تنشر في التلفزيون إنها مضرة وربما تكون مضرة في العقيدة. ولكن هل رأيت أو سمعت عن شيء محدد بحيث نعرف هل ينافي العقيدة أو لا؟ طيب، إذن لا يجوز أن نمكن أولادنا من بنين أو بنات في مشاهدة هذا الكرتون، ما دام يغير العقيدة كيف نجعلهم يشاهدون؟ أما شراء بديل فهذا لا بد منه، لا بد أن تشتري بديلا، وهذا البديل وكما تفضلت فيما يروج له الآن، وهو جهاز يسمى أظن جهاز صخر والأتاري، والأتاري ما أعرف، فهذا بديل بلا شك، ولو أنه وضع لجهاز فيديو ونقلت منه هذه الصورة لأجل أن ينتفع بها الأولاد من بني وبنات كان خيرا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم
وإياكم،
إذا تزوج رجل امرأة فطلقها، فهل أم هذه المرأة تكون أو هذا الزوج هل يكون محرما لأم هذه المرأة؟ وهل هذه المرأة وهل أبو هذا الزوج يكون محرما لهذه المرأة الذي طلقها الرجل؟ وهل من الأحسن زيارتهما؟ وكذلك زوجة الأب المطلقة، هل من الأفضل زيارتها وزيارتها؟ يعني
سؤالين إن شاء الله، المجلس سؤالين
كلها، يعني هل زيارة لا
خير شيء على كل حال. أما الأول فإن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها وجدتها من قبل الأب كلهم محارم للزوج، سواء بقيت زوجته معه أو طلقت أو فسخت أو ماتت، ما دام عقد على هذه الزوجة عقدا صحيحا فإن أمهاتها من الأم المباشرة والجدات كلهن محال، عرفت؟ وكذلك أبو الزوج، لو أن الرجل تزوج امرأة ثم طلقها وجب على هذه المرأة أن تستر وجهها عن الزوج إذا انتهت العدة، أما أبوه فيجوز لها أن تكشف وجهها عنده لأنه ما زال محرما لها. أما موضوع الزيارة فهذه مسألة تتعلق بالعرف، إذا جرت العادة بأنهم يتزورون فيما بينهم فلا بأس، وإلا فلست من الأرحام ما لم تكن قريبا من وجه آخر، أما مجرد أنها زوجة الأب فإنها ليست من ذوي الأرحام. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، عندنا في من العادات أن يجلسوا 3 أيام للعزاء، وفي نفس الوقت كل فرد يدفع لأهل المتوفى مبلغ من المال، فهل يجوز الإنسان يعني يشارك بدفع المال بدون أن يجلس معهم في العزاء؟
الجلوس للعزاء ليس من السنة، بل صرح العلماء بأنه بدعة، وهو في الواقع أيضا قد ينبئ عن التسخط على قضاء الله وقدره، لأن هؤلاء الذين جلسوا وفتحوا الباب كأنهم يقولون بلسان الحال يا أيها الناس إننا أصبنا فأقبلوا إلينا بالعزاء، وهذا ليس من عادة السلف إطلاقا، بل قد كانوا يعدون الاجتماع إلى الميت وصنع الطعام يعدونه من النياحة، لهذا يجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن هذا لا يجوز، وربما يتعلق بهذا الحفل أيضا ربما يتعلق به أشياء أخرى كترك الصلاة مع الجماعة وما أشبه ذلك. فإذا قال كيف أعزي، نقول أولا العزاء ليس مشروعا بمجرد الموت، هو مشروع للمصاب، إذا أصيب الإنسان بموت قريبه أو موت صديقه فإنه حينئذ يشرع الغسل، لكن بدون أن يذهب الإنسان إلى البيت، إنما يمكن يلاقي في السوق، يلاقي في المسجد وما أشبهه. نعم. دفع المال لما دفع المال لا يحل أن يدفع من التركة، لأن التركة قد يكون فيها أناس لا يمكن يأخذ من مالهم شيء. أما إذا كان من غير الورثة وتبرع به أحد، فهذا نقول إنه تبرع للإعانة على بدعة، ومن أعان على بدعة صار من جملة المبتدعين الذين يأتمون ببدعته.
الشيخ أحسن الله إليك، إضافة لكلام الأخ.
ما هو؟
إضافة لكلام الأخ، سؤال الأخ. هنالك بعض.
لكن ترى أحسبوا من حسابك.
طيب خير إن شاء الله. الشيخ سبق لنا في لقاء يعني سابق أن تكلمنا عن موضوع التعازي، تقديم التعازي لأهل الميت. ونجد في بعض البلاد، وذكرتم ذلك، أنهم يقرؤون الفاتحة إذا يعني أحد المعزين
الحاضرين
يعني تقدم للعزاء يقرأ الفاتحة على الميت.
على الميت؟
نعم.
يعني عند القبر يعني؟
لا، ما عند القبر، عند أهل الميت يعني. عند
يعني يقرأها للميت.
للميت نعم. فنرجو أن تبين لنا هل هناك ضابط مثلاً معين في تقديم التعازي؟
هذا أيضا من إضافة بدعة إلى أخرى.
أنا أصبحت يعني
هذا إضافة بدعة إلى أخرى. فلم يثبت لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولا علمت أيضا نقل أن من أساليب الدعوة أن تقرأ الفاتحة. نعم، أن من أساليب العزاء، لم ينقل أن من أساليب العزاء أن تقرأ الفاتحة.
أقول يا شيخ حفظكم الله، يعني تعلمون أن الشباب في هذا العصر يمرون بأخطار وفتن لا تخفى عليكم، وفي مقابل هذا يعني تعددت بعض الوسائل، وسائل التربية والإصلاح، وكذلك تعددت المناهج، فما هي يعني ترى يا شيخ بنظرك الطريقة المثلى لمواجهة مثل هذه الأخطار وكذلك إصلاح الشباب؟
نسأل الله أن يعين. أما الأخطار التي تواجه الشباب اليوم من الفتن الكثيرة المقروءة في المجلات والصحف والمسموعة من بعض الإذاعات، وكذلك ما ينظر ويرى من محطات التلفزيون، لا شك أنها فتن عظيمة تحتاج إلى قوة إيمان بالله عز وجل وقوة عزيمة. أما كونها تحتاج إلى الإيمان بالله، لأن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل هان عليه كل شيء، لأنه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وأما العزيمة فلأن الإنسان إذا لم يكن عنده عزيمة فإنه يبوء بالفشل في جميع أحواله. يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردده. فنصيحتي أن يبتعدوا عن محلات الفتن، وأن يتجهوا إلى الله عز وجل، وأن لا يكون همهم القيل والقال، ماذا قال فلان وماذا قال فلان، ماذا قال الحكومة وماذا قال الوزارة وما أشبه ذلك، إلا إذا كان هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام يقوله عند شخص يستطيع أن يغير ويمكن، هذا لا بأس. نعم.
إذا كان الإنسان مسافر،
نعم،
ووجد هناك يصلون الظهر وهم مقيمون، ما علم أنهم مقيمون وهو ولم يدرك إلا ركعتين، فسلم، فبعد الصلاة فترة علم أنهم
مقيمون.
نعم. فما الحكم؟
الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة التي سلم منها، وذلك لأن المسافر إذا دخل مع الإمام صار حكمه حكم الإمام.
في رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد مدة رجعها، ثم سئل عن هذه المرأة، قيل: هل هي في عصمتك أم لا؟ فقال: طلقتها. هل تكون طلاق ثاني أو ما تطلق، لأنه على نية الطلاق السابق؟
أولا قولك إنه راجعها، هل راجعها قبل تمام العدة ولا بعدها؟
أثناء العدة.
أثناء العدة. طيب إذن عادت زوجة له.
نعم.
ثم سئل بعد ذلك
سئل هل هي بعصمته وكذا فقال طلقتها بالنية الطلاق السابق.
ليس عليه الطلاق.
ليس عليه.
نعم.
متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة؟
التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات التشهدين، يعني الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر. أما الصلاة الثنائية كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك. التورك إذن في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. نعم. عرفت؟
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في بيع الاسم في صندوق العقاري بأرض وبغير أرض؟
المرهونة للمثل العقاري لا يجوز بيعها لا بأرض ولا بدراهم، لأن الحق للمرتهن، لكن إذا أذنوا بذلك فلا بأس، وهم الآن يأذنون بذلك، أي يأذنون أن يبيع الإنسان هذا البيت المرهون بصندوق التنمية لكن بشروط، فلا بد من أن تراجع هذه الشروط، فإذا كانت قد تمت فإنه يباع ولا حرج، وإلا يبقى رهنا. لا، قبل العمار لا يجوز، قبل العمار لا يجوز، إن كان محتاجا فليأخذ ويعمر، وإن كان غير محتاج يتركه، لأن فيها آلاف الناس يريدونه.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، الصلاة وراء الكبر لا يجوز ولا تصح الصلاة. الصلاة وراء الكبر.
ها؟
الصلاة.
إيه.
وراء الكبر لا تصح ولا يجوز. وفرق من ذلك هل تصح الصلاة وراء كبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟
نعم.
والله.
المسجد النبوي بارك الله فيك لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، إنما دفن في بيت عائشة. أليس كذلك؟ طيب. ولم يبنى عليه المسجد أيضا، وإنما كان المسجد قائما من قبل من حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في أواخر المئة يحتاج إلى زيادة فيه، ولم يروا أحسن من هذه الجهة فزادوه من هذه الجهة، ودخلت حجرة عائشة في نفس المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد، فلا حجة فيه للذين يبنون على القبور. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا تكون زوجة ابن الرضاعة؟ هل تحرم على أب الرضاعة أم لا؟
زوجة الابن من الرضاعة، بعض العلماء يقول هي كزوجة الابن من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولكن الصحيح أن الأمر بخلاف ذلك، وأن زوجة الابن من الرضاع ليست محرما لأبيه من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل ومن الصهر. ولو سئل الرجل هل أم الزوج أم الزوجة وأبو الزوج هل هم محرمون بالنسب أم بالمصاهرة؟ لقيل إنهم محرمون بإيش؟ بالمصاهرة، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعلى هذا فإن أم الزوجة من الرضاع ليست محرم لزوجها، وأبو الزوج من الرضاع ليس محرم لزوج ابنته. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وابن الرضاع ليس من صلبه. نعم.
هل على الزوج إثم إذا لم يوقظ زوجته إلا بعد خروجه من المسجد لصلاة الفجر؟
نعم، ليس عليه إثم في ذلك، وذلك لأن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، وبعض الناس لو بقي ليوقظ أهله فتاة صلاة الجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في الأحوال، هل هي مخلوقة أو لا؟
من فضلك
الأحوال
أحوال الأحوال
نعم،
هل هي
مخلوقة أو لا؟
إيش الأحوال؟